قال الفصل الثاني في الأجسام، وهي قسمان فلكية وعنصرية. أما الفلكية فالكلية منها تسعة. بعدما بين المصنف وبتبعه الشارح عليهم الرحمة الأحكام الكلية في الجواهر الخمسة والأعراض، لا سيما في الجسم المطلق وما يتعلق بالجسم المطلق من المكان والشكل، بعد بيان الأحكام الكلية يشرع المصنف في بيان الأحكام الجزئية لكل من الجواهر الخمسة ثم الأعراض، وذلك في فصول. الفصل الأول الذي هو الفصل الثاني باعتبار المقصد الثاني يدور حول الأجسام وأحكام الأجسام الخاصة والجزئية. فأولا يقسم لنا الجسم إلى قسمين، وذلك في المسألة الأولى عند الشارح. فالمسألة الأولى في تقسيم الجسم، الجسم ينقسم إلى قسمين، إما جسم فلكي أو جسم عنصري، والكلام يقع في الفلكيات. وإنما بدأ بالأجسام لأن الأجسام قريبة عن الحواس، فبدأ بالأجسام دون باقي الجواهر، ويبدأ بالأفلاك والجسم الفلكي. كثيرا من الكتاب يذهبون إلى أن الأفلاك التسعة الذي بينها بطليموس في المجسي هي ما يذهب إليه أرسطو، حيث أرسطو يذهب إلى العقول العشرة، فقالوا أيضا هذه العقول العشرة تخلق الأفلاك التسعة، والحال بين بطليموس وبين أرسطو تقريبا 600 عام فاصلة زمنية، فأرسطو قبل بطليموس، فعليه كيف أرسطو يعتقد بمعتقدات بطليموس؟ فمن الخطأ ومن الاشتباه أن نقول أن أرسطو عندما يذهب إلى العقول العشرة يذهب إلى الأفلاك التسعة، بل كما في الإشارات أرسطو يذهب إلى أكثر من 500 فلك، عليه فرق بين الهيئة البطليموسية علم الفلك عند بطليموس وبين أرسطو بالنسبة إلى الأفلاك. ولكن المشهور في زمن المصنف والشارح عليهم الرحمة كان عبارة عن الهيئة البطليموسية، وتتلخص الهيئة في الأفلاك التسعة. طبعا هذه الأفلاك التسعة منشأها من الكلدانيين، حيث انتهت رئاستهم، رئاسة الكلدانيين انتهت رئاستهم إلى أولاد بقدنصر، فهؤلاء هم الذين وضعوا أسس علم الفلك والهيئة. ثم بعد ذلك وقع علم الفلك بيد اليونانيين قبل ميلاد المسيح ب 5000 سنة إلى ظهور الإسلام. كان اليونانيون عباقرة علم الفلك، وهم المرجع في علم الفلك. عند ظهور الإسلام واهتمام المسلمين بالعلوم، انتقل علم الفلك بأجمعه إلى العرب، ولا زال أسس علم الفلك عند العرب. فالكلدانيون آنذاك إنما وضعوا أسس علم الفلك لما وجدوا من الاختلاف بالنسبة إلى الأرض وبالنسبة إلى الكواكب، حيث وجدوا الشمس حالاتها تختلف عن حالات القمر، وكلاهما يختلفان عن حالات الأرض، وهناك كواكب أخرى سيارة عبارة عن عطارد، زهرة، مشتري، زحل أو زحل، مريخ. هذه الكواكب الخمسة وجدوها تسير، كما وجدوا كواكب أخرى في السماء ثابتة في مكانات معينة ولها سير أيضا. هذه الاختلافات وهذه الحوادث الجوية والسماوية دعت الكلدانيين إلى وضع أسس بالنسبة إلى تعيين هذه الكواكب، وسمي تلك الأسس بعلم الفلك باعتبار يرتبط بالأفلاك. القديم في علم الهيئة، لا سيما في زمن المصنف، يذهب إلى وجود الأفلاك التسعة، ويعبر عنها بالأفلاك الكلية. لماذا؟ لأنه وجدوا اختلاف الليل والنهار، ووجود 24 ساعة من الليل والنهار، فقالوا إذن للأرض حركة، هذه الساعات وهذا الليل والنهار يدل معلول، يدل على علة، يدل على أن الأرض متحركة، والمتحرك لا بد له من محرك يحرك هذا المتحرك. فقالوا بوجود الفلك. الفلك لغة إما مصدر بمعنى الدوران، أو اسم جامد بمعنى الشيء المستدير، ولكن اصطلاحا عبارة عن سماء دائري الشكل كما هو دوران الحركة، يعني يدور الحركة، يدور كما أنه هو دائري الشكل، سمي بالفلك. فالفلك في المصطلح في علم الهيئة عبارة عن جسم مدور من حيث الشكل، كما أنه يسير ويدور، فسمي بالفلك. فالفلك جسم من الأجسام، هذا الجسم يعبر عنه بالعالم الأثيري، أو الاصطلاح اليوم أثر ظاهرا، نعم أثير، ولا بالاصطلاح اليوم ظاهرا يسمى أثر. وكأنما عندهم أن هذا العالم الأثيري هو عالم خلأ، والحال ليس هناك خلأ في هذا الفضاء كما مر سابقا، بل هذا العالم الأثيري شفاف جدا، جدا شفاف، أشف من البلور. فإن البلور لو كان بقطر متر مثلا ربما يمنع ما وراءه، يمنع رؤية ما وراءه، أشف من الماء، بحيث الماء لو كان بقطر 10 أمتار مثلا فإنه يمنع رؤية ما وراء الماء بعد 10 أمتار. فهذا العالم الأثيري شفاف للغاية، بحيث مهما تراكم العالم الأثيري ومهما تراكمت الأثيريات فإنه لا يحجب ما وراء أن يرى ما وراءه. فقالوا الفلك عبارة عن عالم أثيري، عالم جسماني يحرك الأرض، فيتولد عندنا من حركة الأرض يتولد عندنا الساعات، يتولد عندنا الليل والنهار. ثم وجدوا للشمس حركة تختلف عن حركة الأرض، فقالوا إذن للشمس محرك فللأرض فلك، يعني الأرض محرك. طبعا الفرق بين علم الهيئة الجديد والقديم هو أنه القديم يثبت أن لهذه الحركة محرك يسميها بالفلك، يسميه بالفلك، ولكن الهيئة الجديدة فقد تقول بالحركات من دون الإشارة إلى المحرك. هذا هو الفرق، يعني هذا أساس الفرق بين العلم الجديد والقديم، وإلا كل ما يقول به القدماء يقول به المتأخرين أيضا المعاصرين من علماء الفلك ومن علماء الهيئة بلا فرق، إلا أنه أولئك كانوا يقولون في الأفلاك التسعة باعتبار أنه نجد لهذه الكواكب حركة والحركة لا بد من محرك، فقال هناك فلك هو الذي يحرك هذا الكوكب وكان الأرض أو الشمس. ثم وجد القمر له اختلاف، له حركة وحركته تختلف عن الأرض، عن حركة الأرض وعن حركة الشمس، وهذا المعنى بالوجدان بالحس وجدوا. فلذا وضع الكلدانيون فلكا ثالثا للقمر. ثم وضعوا، طبعا الكلدانيون لا يذهبون إلى فلك الأرض، إنما فلك الأرض هو من مبدعات أو من اختراعات أو من أقاويل اليونانيين. فالكلدانيون قالوا بفلك القمر وفلك الشمس، ثم وجدوا كواكب تسير وتختلف سيرها عن سير الشمس وعن سير الأرض، وتلك الكواكب هي الكواكب الخمسة المعروفة والمشهورة: عطارد وزحل والمشتري وزحل، زحل والمشتري وعطارد والزهرة والمريخ، هذه خمسة. هذه الخمسة تسمى بالكواكب المتحيرة، لماذا؟ لأنه في حركتها تكون كالمتحير، كالإنسان المتحير، حيث تدور حركتها على شكل الدائرة، ولكن عندما تتحرك تارة تقف، ويسمى بحالة الوقوف الإقامة، ثم بعد ذلك تتحرك نحو الأمام تسمى بالاستقامة، ثم ترجع تسمى بالحركة الرجوعية. وجدوها في حركتها الدائرية الفلكية متحيرة، تذهب إلى الإمام، تقف، ترجع، إلى أن تدور دائرة كاملة في فلك كامل. فلذا سميت هذه الكواكب الخمسة بالكواكب المتحيرة. فقالوا بالأفلاك السبعة، والقرآن الكريم عندما يتكلم بما هو المتعارف في زمنه، فكان المتعارف في زمن القرآن والمشهور في زمن القرآن بالنسبة للأفلاك والأفلاك السبعة، يعني فلك الشمس، فلك القمر، وأفلاك هذه الكواكب السيارة الخمسة التي بعبارة القرآن تسمى بالجوار الكنس الكنس أو الكنس الكنس، عبارة عن هذه الكواكب الخمسة المتحيرة. فالقرآن عبر عن هذه الأفلاك السبعة بالسماوات السبعة، بالسماوات السبع عبارة عن هذه الأفلاك السبعة. طبعا إثبات إثبات السماوات السبع أو الأفلاك السبع لا يعني انحصار هذه الأفلاك في هذه السبعة، إثبات الشيء لا ينافي ما عدا، ربما هناك أفلاك أخرى، هناك سماوات أخرى، ولكن القرآن يتكلم بما هو المتعارف أنذاك في زمن المحاورة الكلامية كان عبارة عن الأفلاك السبعة والسماوات السبعة، هذه إحدى المعاني للسماوات السبع.
على كل شيء. فوجدوا أن لهذه الكواكب السيارة السبعة أفلاكا محركات سميت بالأفلاك. اليونانيون أثبتوا أفلاك أخرى وهي أفلاك كلية طبعا عبارة عن فلك الثوابت، حيث وجدوا ما يقارب 1020 ونيف من الكواكب الثابتة في السماء. طبعا كل كوكب من هذه الكواكب أيضا تسير خلال 100 سنة تسير بمقدار درجة. وبعد اليونانيين وجدوا أنه العرب أن بعض الكواكب خلال 70 سنة تتحرك بمقدار درجة فلكية. طبعا الفلك قسم عند الكلدانيين قسم إلى 360 درجة، فوجدوا أن بعض هذه الكواكب الثابتة تسير خلال 100، وبعضهم وجدوا تسير خلال 70، والمعاصرين معاصرون منهم من وجدوا أنه تسير أقل من 70 سنة بعض الكواكب الثابتة. فلذا جعلوا لهذه الكواكب الثابتة فلكا آخر، يعني فلك محيط بهذه الكواكب الثابتة تسمى بالكواكب الثوابت في مقابل السيارات. السيارات منها متحيرة وهي الكواكب الخمسة، السيارات المتحيرة، ومنها في سيرها معتدلة تسير بنحو واحد بشكل واحد وهو عبارة عن الشمس والقمر. بناء على أن مركز العالم، لأن العالم عند القدماء وحتى عند المتأخرين على شكل الدائرة باعتبار أبسط الأشكال شكل الدائرة، فالأشكال القسرية كلها ترجع إلى الشكل الطبيعي، والشكل الطبيعي هو عبارة عن شكل الدائرة كما مر. فالفلك يكون بنحو شكل الدائري، فالفلك وهو العالم الجسماني وهو الكرة الجسمانية لهذا العالم، مثلا بلا تشبيه بهذا النحو، في وسط هذا الفلك الجسماني والعالم الجسماني الكرة الجسمانية في وسطها سيكون مركز لهذا العالم، لأن لكل دائرة مركز الدائرة، كما أن لكل كرة مركز، بحيث لو رسمنا خطوط من المركز إلى المحيط، محيط الكرة ومحيط الدائرة، لوجدنا الخطوط كلها متساوية، فتلك النقطة يسمى مركز. فيقولون مركز العالم عبارة عن الأرض، باعتبار الفلكي عندما ينظر إلى الأفلاك ينظر من الأرض، فيجعل الأرض مركزا للعالم، وفي قياساته في زيجه مثلا في الزيجات في جداول الزيج كلها باعتبار الأرض، يعني الأرض يجعله مركز للعالم، ويتصور على أن العالم عندما نرسم خطوط من الأرض إلى كل فلك العالم سيكون الخطوط متساوية. وإلا لو صعدنا على القمر وأردنا أن مثلا نرى بعد الكوكب أو قرب الكواكب بعضها من بعض سيكون مركز العالم هو القمر وكذلك المريخ، فإنما نجعل الأرض مركزا للعالم باعتبار أنه الحساب سيكون من الأرض، من الأرض مثلا نعد بعد كوكب عن بعد أو قرب كوكب بالنسبة له كوكب آخر أنه بأي مسافة بأي مقدار، فعليه مركز العالم هو عبارة عن الأرض، ومركز الأرض عبارة عن النقطة في وسط الأرض، فمركز العالم هو مركز الأرض، مركز العالم عبارة عن مركز الأرض. فوجدوا أن حول الأرض كواكب سيارة وكواكب ثابتة، فجعلوا كواكب السيارة لها أفلاك كما جعلوا للثوابت فلكا يضم جميع الثوابت جميع الكواكب الثابتة. ثم طبعا إنما نقول بألف ومثلا 20 كوكب أو أكثر أو أقل باعتبار الكواكب المرصودة، يعني التي رؤيت بالرصد وعينت مكانها في السماء، مثلا أفرض كوكب مثلا كوكب الثريا هي 6 كواكب أو 8 كواكب كعنقود من العنب، تكون عن قرب السرطان مثلا، أو عن قرب الحمل مثلا، أو قرب الجدي مثلا، وهكذا. فعليه هذه الكواكب الثابتة باعتبار هي الكواكب المرصودة. طبعا هذه الكواكب الفكسور، هذه الكواكب عند القدامى جعلت على شكل الحيوانات وعلى شكل الإنسان أو شكل الجماد، فسميت بأسماء. وكان المعد ذلك اليوم في القديم عند بطليموس في المجسي، كان المعد من هذه الكواكب عبارة عن 48 صورة فلكية. ولكن بعد مجسي عند الفرنسيين وثم بعد الفرنسيين عند الألمانيين وفي العالم الأوروبي، جعلوا أكثر من هذه الصور، يعني كشفوا أكثر من هذه الصور 48، وصلت إلى 88. يعني اتفقوا مؤتمر فلكي قبل سنين، اتفق على أن الكواكب المرسومة في السماء هي عبارة عن 88 صورة فلكية، وإن كان بعض ذهب إلى 120 صورة، ولكن تلك الصور كلها وهميات، يعني أثبتت على أنها وهميات. مثلا واحد من المنجمين ظاهر الفرنسيين جعل صورة بعنوان القط، تسمى تلك الصورة صورة القط، لأنه كان عنده قطة يحبها جميلة جدا، فكان من المترصدين للسماء، فجعل صورة متوهمة في نظره بالنسبة للكواكب سماها بالقطة، صورة القطة، وهذه كلها وهميات. فالثابت الآن بالنسبة للصور، الصور الفلكية فعلا هو عبارة عن 88 صورة فلكية، بعضها في الشمال وبعضها في الجنوب، بعضها في المشرق وبعضها في المغرب، بعضها فوق الأرض وبعضها تحت الأرض. فجعلوا الكواكب الثابتة في فلك، وهو عبارة عن الفلك الثامن بعد الأفلاك السبعة، عبارة عن الفلك الثامن. ثم قالوا هناك فلك آخر يضم هذه الأفلاك الثمانية وسمي بالفلك الأطلس، فلك الأفلاك أو الفلك التاسع أو الفلك الأطلس. ولا يشترطون في هذا الفلك أن يكون على شكل الكرة، بل ربما يكون بنحو الأطلسي، يعني فلك الأطلس أو فلك الأفلاك لا يشترط أن يكون على نحو الاستدارة. ففلك الأفلاك هو الذي يشمل جميع الأفلاك السبعة مع الفلك الثامن، وهو عبارة عن فلك الثوابت. فقالوا بوجود الأفلاك التسعة وهي الأفلاك الكلية، طبعا فلك القمر له أفلاك جزئية، له مدارات جزئية، فلك عطارد مثلا له مدارات جزئية، زحل مثلا له مدارات جزئية، فعدوا هذه المدارات وهذه الأفلاك الجزئية والكلية إلى 24 فلك، ومنهم من قال إلى 33 فلك. طبعا بعض الأفلاك تتداخل في بعض كأنما، لذا وجد مجموع الأفلاك الكلية والجزئية عبارة عن 24 فلك. والفلك باعتبار العالم كرة، فالفلك سيكون على شكل الكرة. هذا الفلك الكرة الذي يدور حول نفسه وبهذه الاستدارة يدير الكواكب السيارة أو الثابتة، هذا الفلك له قعر وله، لأنه محدب الشكل، فله باطن وله ظاهر. فالباطن يرجى الانتباه، مثلا أفرض هذا الفلك الآن خاتم فلك، له باطن وله ظاهر، له قعر وله محتودب الشكل، له قعر وله حدب. فمحتودب لما يكون فلك في بطن فلك كقشور البصل، بلا تشبيه يشبهون به قشور البصل، عندما يكون بعضها في بطن بعض فيكون ظهر بعض مماس لقعر بعض. مثلا الفلك الرابع سيكون ظهره مماس للفلك الخامس وقعره مماس للفلك الثالث، باعتبار هذا الفلك الثالث في وسط هذا الفلك. إذا كل فلك له قعر وله، يعني له باطن وله ظاهر، ظاهر عبارة عن حدبة الفلك. يقولون عند القديم على أنه لا فاصلة بين الأفلاك، بحيث قعر كل فلك مماثل لحدبة كل فلك، قعر كل فلك مماثل حدبة بدون فاصلة. الشارح لا يرضى بهذا القول، يقول في بعض الأفلاك كفلك القمر نجد الفاصلة بين الفلك الثالث فلك القمر وفلك الرابع فلك عطارد، نجد الفاصلة يسمى بجوزهر، هذه فاصلة بين الفلكين، بحيث في هذه الفاصلة يقع الكسوف والخسوف، يعني الكسوف والخسوف يتعلق بعقدة الرأس وعقدة الذنب يسمى، ويتعلق بالفاصلة بين عطارد وبين يعني فلك عطارد وفلك القمر، فعليه ليس مماثلة بين الأفلاك كلها، ربما بعض الأفلاك تفاصل الفلك الآخر. هذا بالنسبة إلى كليات الأفلاك التسعة والأفلاك الجزئية، والكلية بالأحرى كليات ما يرتبط بعلم الهيئة قديما وحديثا. كما قلت الحديث لا يختلف عن القديم إلا في شيء واحد، إن القديم يذهب إلى أن هذه الحركات بالنسبة إلى الكواكب السيارة والثابتة لا بد أن يكون لها محرك، والمحرك عبارة عن الأفلاك، لأن الفلك جسم، لأن الفلك عالم جسماني يحرك هذه الكواكب، ولكن علم الحديث يقول بوجود الحركات فقط من دون الإشارة إلى محرك الحركات. قال الفصل الثاني في الأجسام، وهي قسمان: فلكية يرتبط بعالم الأفلاك بعالم الأثيري، وعنصرية. أما الفلكية فمنها كلية أفلاك كلية ومنها أفلاك جزئية. فالكلية منها تسعة: واحد غير مكوكب يكون له قاعر ويكون له حدبلة بخلاف الكواكب الأخرى، كواكب الأخرى كلها مكوكبة يعني على شكل الدائرة مستديرة. واحد غير مكوكب محيط بالجميع ويسمى بفلك الأفلاك أو الفلك الأطلس، وتحته فلك الثوابت، فلك الكواكب الثابتة، ثم أفلاك الكواكب السيارة السبعة، وتشتمل على أفلاك أخرى جزئية تداوير وخارجة المراكز والمجموع. هذه الأفلاك بنحو الدائرية تداوير وتخرج عن المركز، يعني أفلاك أخرى جزئية تخرج عن المركز، مدارات جزئية تخرج عن المركز. والمجموع الكلية والجزئية 33 وقيل 24، وتشتمل على 5 متحيرة وليس 7، اشتباه يقول 7، على 5 متحيرة، أو نقول كأنما في العبارة ناقص، تشتمل على 7 سيارة و5 متحيرة، لأنه السيارة عبارة عن 7 كواكب، وتشتمل على 7 سيارة و5 متحيرة و1000 ونيف و20 كوكبا ثوابت. طبعا هذه 1020 ونيف هي صور الكوكبية، باعتبار بعضها مجتمعة مع بعض وجعلت على شكل صور، مثلا صورة الحمل وهي الأبراج الاثنى عشر، السرطان، الأسد، وبعضها صور مثلا رأس الدين، صورة النهر، صورة حامل الراية وما شابه ذلك، مذكور بنحو التفصيل. ابن الخطاب له كتاب وهو الصور الفلكية مع ترسيم الصور، ويقال أفضل ما كتب في الصور الفلكية. طبعا للمصنف أيضا كتاب يتحدث عن الصور الفلكية. أقول لما فرغ من الباحث عن مطلق الجوهر، مطلق الجوهر يعني الجواهر الخمسة وأحكامها المطلقة العامة، شرع في البحث عن جزئيات الجوهر أو عن جزئيات الجواهر بالخصوص، وبدأ بالجسم لأن الجسم المطلق جوهر، فبدأ بالجسم وعن خصوصيات الجسم لأنه أقرب إلى الحس، قريب إلى الحس، لا يبدأ بالجسم أولا. وفي هذا الفصل مسائل: المثل الأولى في البحث عن الأجسام الفلكية، اعلم أن الأجسام تنقسم قسمين، إما فلكية وإما عنصرية، وسيأتينا العنصريات. وأما الأفلاك إما كلية يظهر منها حركة واحدة كلية، يظهر منها حركة واحدة، إما هذه الحركة بسيطة أو مركبة. وسنقول أنه الحركة بسيطة، حركة الأفلاك حركة بسيطة، يعني الفلك حركته بسيطة، لأنه لو كان مركب لتناثر خلال هذه السنين والأعوام والقرون وخلال هذه الدور لتناثر، وعدم تناثرها يدل على بساطتها. طبعا هذا واحد منها محيط بالجميع، يسمى الفلك المحيط أو الفلك الأطلس أو فلك الأفلاك، وهو غير مكوكب ويسمى الفلك الأطلس بهذا الاعتبار، أطلس يعني لأنه غير مكوكب. وتحته نعم، لا ليس فيه كوكب، إنما يحوي فلك الثامن، وفلك الثامن فيه الكواكب. وتحته تحت فلك الأطلس فلك الثوابت، ويسمى فلك البروج، فلك الثوابت وفلك البروج أيضا. فلك البروج عبارة عن فلك الذي يبين فيه البروج الاثنى عشر، اثنى عشر برج عندنا، وهذا معاني مفصلة في علم الهيئة. ويسمى فلك البروج يماس المحيط بمقعره محدب هذا الفلك، إذن هذا الفلك سيكون على نحو الكرة، على نحو الكرة له قعر وله حدبة، باعتبار كل جزء من الكرة له قعر وله محدب وله حدبة، فيماس المحيط بمقعره محدب هذا الفلك، يعني فلك الأفلاك، فلك الأفلاك الذي هو محيط، وفلك الثوابت سيكون محاط. فمحدبية فلك الثوابت فلك الثامن سيماس قعر فلك الأطلس، هناك مماسة بين فلك الثوابت وبين فلك الأفلاك. ويسمى فلك البروج يماس المحيط بمقعره محدب هذا الفلك. وتحت هذا زحل، وتحته المشتري، يعني فلك الزحل، وتحته فلك المشتري، وتحته فلك المريخ، وتحته الشمس، وتحته الزهرة، وتحته عطارد، وتحته القمر، يماس العالي بمقعره محدب السافل، يعني كل عالي يماس السافل، إلا أنه ظاهر وباطن، مقعر ومحدب. يماس العالي بمقعره، العالي الحاوي، يعني يماس الحاوي العالي بمقعره محدب السافل المحوي، السافل المحوي. وهذه التسعة متوافقة المراكز وموافقة للأرض، يعني مركزها واحد كما أنه موافقة لمركز الأرض. نعم، نفسها واحد، مركز كل هذه الكواكب لكن مختلفة. مثلا افرض الآن إذا قلنا بأنه مركز الأرض عبارة عن وسط الأرض، فالأرض تدور حول هذا المركز دائرية وضعية، يعني في مكانها تدور حول هذا المركز، والمركز يكون فيه خط يصل بين القطبين يسمى بالمحور، يسمى بالمحور باعتبار الكرة، فالكرة تدور حول المحور، حول القطب، حول المحور بين القطبين. والعالم كله يدور أيضا حول الأرض، العالم كله يدور حول الأرض، لكن هذا طبعا باعتبار الهيئة البطلموسية، ولكن الهيئة القديمة يقولون أن الشمس ثابتة والعالم كلها تدور حول الشمس، العالم تدور حول الشمس بدوران سريع، ولا نفس الشمس أيضا من الكواكب السيارة، ولكن تسير جدا سير بطيء، بحيث خلال كل 100 سنة تسير درجة مثلا، ولكن بقية الكواكب تسير بسرعة، كل يوم الأرض تسير سير كامل، تدور حول نفسها دورة كاملة، وكذلك القمر مثلا، وكذلك عطارد والمريخ وما شابه ذلك. يقولون مركز هذه السيارات وهذه الثوابت عبارة عن الأرض، باعتبار أنها كلها تدور حول الأرض، تدور حول الأرض بالاعتبار لأنه نحن على الأرض، لأنه نحن على الأرض نقول أنه كل الكواكب تدور حولنا، كل الكواكب تدور حول الأرض بهذا الاعتبار. وهذه التسعة متوافقة المراكز. عندما نقول مركزها الأرض مثلا لا يدل على أن هذه الكواكب كلها متساوية ومحاذية في المسير. يعني أفرض إذا رسمنا يرسم هذا الدائرة هي المطلوب مسير يرسم على الورق تسع دوائر بعضها في بطن بعض، عندما نقول مركزها واحد لا يعني أنه هذه الكواكب تكون بحذاء كل بحذاء الأخرى، بل ربما الكوكب مثلا كوكب القمر يكون في هذا الجانب في الجانب اليمين، وأما كوكب المريخ فإنه يبعد عنهم بمسافة كثيرة، لكن كل هذه الكواكب تدور مع هذا الوضع اللي عندها وهذه الفواصل التي موجودة بين الكواكب، لكن كلها تدور حول الأرض باعتبار أن الأرض هي المركز. وهذه التسعة متوافقة المراكز وموافقة للأرض في مركزها، في مركز الأرض يعني وسط الأرض. ثم إن كل فلك من هذه الأفلاك السبعة ينفصل إلى أجسام كثيرة يقتضي اختلاف حركات ذلك الكواكب في الطول والعرض. نجد أن هذه الكواكب مثلا الشمس نجدها تارة الشمس فوق رؤوسنا في الصيف، أما في الشتاء نجد الشمس بعيدة عنا إما عن الشمال أو عن الجنوب، أو الشمس إما جنوبا أو شمالا تبعد. فاختلاف هذا البعد والقرب أولد عند الكلدانيين عالم آخر، وهو عبارة عن أن الشمس له حركة خاصة، للشمس حركة خاصة وهي عبارة عن حركة فلك البروج، وقالوا أن لهذا الشمس ارتفاعا كما له هبوطا، له ارتفاع وله هبوط، حيث وجد الشمس تارة ترتفع وإلى الميل الأعظم، باعتبار وضعوا لهذا الكون دائرة تعم هذا الكون وتنصف الكون إلى قسمين متساويين، تنصف الدائرة إلى قسمين متساويين، سميت تلك الدائرة بخط الاستواء السماوي، وصغرت هذه الدائرة خط الاستواء السماوي صغرت إلى أن لصقت بالأرض، مثلا ننسقها بالأرض نصغرها وننسقها بالأرض فتنصف الأرض إلى نصفين متساويين، سمي بخط الاستواء الأرضي، وتقابل وتوازي تحاذي توازي الخط الاستواء السماوي. الشمس وجدوها تارة تقرب من هذا الخط الاستواء وأخرى تنزل تحت الخط الاستواء وثالثة تصعد، لذا وجدوا أن للشمس فلكا آخر ومسير آخر يختلف عن مسير الخط الاستوائي، باعتبار الخط الاستوائي يختلف، فوجدوا أن هناك يعني أوجدوا هناك دائرة أخرى سميت بدائرة فلك البروج، وهو الفلك الثامن فلك البروج، حيث الشمس يسير في هذا الفلك. فعندما يصعد عن دائرة الاستواء إلى غاية الصعود يسمى الشمس في أوج الصعود، وهو الميل الأعظم باعتبار خط الاستواء إذا كان بهذا النحو، الخط فلك البروج سيكون بهذا النحو على أنه يلاقي فلك البروج يلاقي دائرة الاستواء في نقطتين، فيتولد عندنا زوايا منها منفرجة ومنها زوايا حادة، أربع زوايا حادة واثنين منها منفرجة، فالزوايا الحادة يعني راح يكون بهذا النحو، زاوية منها وزاوية منها، كما أنه تقابل هاتين الزاويتين زاويتين أخرى تقابلهما زاوية أخرى في مقابل هاتين الزاويتين، هناك زاويتان أخرى، وملتقى الخط إذا كان بهذا النحو، يعني ملتقى خط الاستوائي مع خط فلك البروج ملتقاهما يسمى بنقطة الاعتدال، نقطة الاعتدال الخريفي ونقطة الاعتدال الصيفي، الاعتدال الخريفي والاعتدال الصيفي، نعم الربيعي عفوا، نقطة الاعتدال الربيعي والاعتدال الخريف، وفي وسط هذه الدائرة نقطتين أيضا، انقلاب الشتوي والانقلاب الصيفي الشتوي تحت خط الاستواء، أما الصيفي يكون فوق خط الاستواء. على كل وجدوا أن للشمس حركة تختلف عن حركة الأنكبة، تختلف عن حركة بقية الكواكب، ووجدوا لحركة الشمس أوجاً وهبوطاً، سمي الهبوط بالحضيض، فقالوا للشمس أوج وللشمس حضيض. الشمس في أوجه الآن، الشمس في حضيضه مثلاً، في أوجه يعني في آخر فاصلة بين خط الاستواء وبين فلك البروج، آخر فاصلة بين خط الاستواء وخط فلك البروج، والفاصلة حسب المراصد الأخيرة عبارة عن 23 درجة الفاصلة بينهما، 23 وكم ثانية. على كل فوجدوا أن لهذه الكواكب اختلافات في مسيرها وفي حركتها، لذا قالوا بأفلاك أخرى جزئية، مدارات أخرى جزئية في مقابل مدار الكلي. ثم إن كل فلك من هذه الأفلاك السبعة ينفصل إلى أجسام كثيرة يقتضيه اختلاف حركات ذلك الكواكب في الطول والعرض والاستقامة والرجوع. استقامة بالنسبة إلى الكواكب المتحيرة، لأن الكواكب المتحيرة لها استقامة ورجوع، لها توقف يسمى بالإقامة، ثم استقامة، ثم ربما ترجع، ثم مرة لا ترجع في مكانها الأول، وهكذا فهي متحيرة في المسير. والاستقامة والرجوع والسرعة والبعد، تارة سريعة الحركة، بطيئة الحركة، بعيدة الحركة، قريبة الحركة من الأرض. فأثبتوا لكل كوكب فلكا ممثلا بفلك البروج. هذا الفلك يماثل فلك البروج، يماثل يعني حركته كحركة فلك الثوابت، لأنه فلك البروج بروج عبارة عن فلك الثوابت، ممثلا بفلك البروج. مركزه مركز العالم، يماس بمحدبه مقعر ما فوقه، وبمقعره محدب ما تحته. يعني هذا الفلك الجزئي في مقابل الفلك الكلي، أيضا هناك مماثلة بين الظاهر وبين الباطن، بحيث ظاهره يعني محدودبة المدار، مثلا محدودبة الفلك الجسماني، بحيث نجد أن ظاهره يماس مقعر الحاوي، هذا المحوي ظاهره يماس مقعر الحاوي، كما أن باطنه يماس مقعرا، يماس ظاهرا آخر في جوفه، يماس ظاهرا آخر في جوفه. على كل يماس بمحدبه مقعر ما فوقه، وبمقعره محدب ما تحته، وهو الفلك الكلي المشتمل على سائر أفلاكه إلا القمر، فإن ممثل للقمر يعني فلك الممثل في القمر محيط بآخر يسمى المائل. يعني هناك فاصلة بين الفلك الكلي وبين الفلك الجزئي يسمى بالمائل. وأثبتوا أيضا فلكا خارج عن المركز، خارج عن المركز، عن مركز العالم الأرض، العالم الأرض، الأرض كأنما بدل عن العالم، يعني مركز العالم هو مركز الأرض، أو مركز العالم هو الأرض، عن مركز العالم الأرضي، نعم أي نسخة بدل أيضا، عن مركز العالم أو مركز الأرض بلا فرق. ينفصل عن الممثل أو المائل، يتماس محدباهما ومقعراهما على نقطتين، يسمى الأبعد عن الأرض أوجا، عندما يبعد عن الأرض يسمى الكوكب في أوجه يعني في غاية ارتفاعه. نعم ينفصل عن الممثل، هذا فلكا خارجا عن المركز، ينفصل هذا الفلك الخارج عن الممثل أو المائل، بحيث يتماس محدباهما ومقعراهما، محدب الممثل والمائل، محدب الممثل والمائل ومقعر الممثل والمائل، يتماس على نقطتين، يسمى الأبعد عن الأرض أوجا، والأقرب من الأرض حضيرا. نعم يسمى الأبعد، الكوكب الأبعد عن الأرض
لا، هذه المسافة عندما يبعد الكوكب عن الأرض في غاية المسافة يسمى الكوكب في أوجه، وإذا كان أقل من البعد مثلا أو كان إلى الحضيض إلى أدنى مرتبة وأدنى رتبة يسمى الكوكب في حضيضه. هذه الصلاحات فلكية، طبعا هذه جدا خلاصة، يعني خلاصة الخلاصة، ولا كل كلمة يحتاج إلى ساعات بحث في علم الفلك. على كل، ويسمى الأبعد عن الأرض أوجا، يعني الكوكب إذا بعد عن الأرض يسمى الكوكب في أوجه، والأقرب منه حضيضا. وأثبت فلكا آخر يسمى فلك التدوير، غير محيط بالأرض بل هو في سخن الخارج المركز، فلك ثالث مثلا يسمى فلك التدوير، لا يدخل في فلك الأرض، يعني خارج عن فلك الأرض، بين فلك الأرض وبين فلك القمر. فلك التدوير غير محيط بالأرض بل هو في سخن الخارج المركز، بحيث يماس محدبه سطحيه على نقطتين تسمى الأبعد ذروة والأقرب إلى الأرض حضيضا. ذروة الكوكب وحضيض الكوكب، كأوج الكوكب وحضيض الكوكب، أوج الكوكب وحضيض، باعتبار المماثل والمائل. وأما ذروة الكوكب وحضيض الكوكب باعتبار فلك التدوير، يعني الأوج ذروة الكوكب وحضيض الكوكب فقط يستعمل باعتبار فلك التدوير، وهو الفلك الذي يقع في سخن مركز الأرض.